الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المثالية في نظرية المثاليين، وذكرنا في المقدمة بالأمس أن مصطلح المثالية يراد منه معنيان: المعنى الأول المادية القديمة، المثالية القديمة وهي مثالية أفلاطون، والمعنى الثاني وهو المثالية الحديثة وهي التي نريد أن نتحدث عنها. تقدم الكلام في المثالية الأفلاطونية، الآن نتحدث عن المثالية الحديثة. وأشرنا أيضا إلى أن عمدة ما ذهب إليه أو يذهب إليه المثاليون عموما على اختلاف آرائهم ومشاربهم وتوجهاتهم هو إنكار وجود واقع موضوعي، باستثناء ما يمكن إدراكه، باستثناء ما يقع عليه الحس، باستثناء ما تقع عليه التجربة. لذلك يعبر عن المثاليين أيضا بأنهم تصوريون أو ذهنيون، يقولون بأن الأصالة هي للذهن وللتصورات الذهنية وليست الأصالة للواقع، إذ لا وجود للواقع إلا في حدود ما يثبته الذهن وفي حدود ما ينكشف للذهن. هذه الفكرة عموماً هي ما ذهب إليه المثاليون، لكن على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل، في تسلسل الأفكار، في الأدلة والإثباتات، فيما طرحوه من نظرية المعرفة. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: يمكن لنا أن نلاحظ في باب المثالية الحديثة اتجاهات عديدة، نتناول بالذكر هنا اتجاهات ثلاثة لكونها هي الاتجاهات المهمة، يعني التي أخذت حيزا كبيرا من العقلية الغربية في مجال نظرية المعرفة، في مجال قيمة المعرفة. الاتجاه الأول من اتجاهات المثالية الحديثة عبر عنه المصنف بالمثالية الفلسفية، يعني ما يطرح في الفلسفة تحت عنوان المثالية ويكون مقابلا للواقعية والاتجاه الواقعي. ولعل التعبير عنها بالمثالية الفلسفية ربما للإشارة إلى أنواع أخرى من المثالية، مثلا كالمثالية الأدبية الذي هو مثلا منهج أدبي، عندنا منهجان أدبيان، منهج توصيفي واقعي يعتمد فيه الأديب في كتابته في شعره على توصيف الواقع، ينطلق من الواقع، يعالج المواضيع والموضوعات المرتبطة بالواقع الخارجي، وعندنا أدب من نوع آخر يبحث أصحابه فيه عن أمور خيالية، أمور نفسية، عن انفعالات شخصية خاصة بها، وهكذا. كيفما كان، إذن المثالية الفلسفية علم هذه المدرسة من المثالية هو جورج باركلي أو بيركلي حسب ما يبدو من كتابتها الإنجليزية، وجورج بيركلي الذي كان راهبا أو أسقفا إنجليزيا، عاش 1600 وشيء ميلادي ومات 1700 وشيء، فما بعد، لا يعني ظهر انه باواخر 1600 او بالعقد الثاني بالخمسينية الثاني، عليكم السلام ورحمة الله. المهم بس هذا مش مهم. بيركلي ذهب الى رأي بالغ فيه في المثالية، حيث قال: إنه أنا لا أنكر الواقع الموضوعي، الواقع الخارجي لا أستطيع أن أنكره. طبعا قبل أن ندخل في بيان رأيه، بيركلي هذا كان من الحسيين التجريبيين، يعني ممن يؤمن بأن الحس والتجربة هما المصدر الوحيد للمعرفة.
لو عن مثاليين كلهم حسيين
بحسب الظاهر، استثناء مثالية أفلاطون يعني. فهو إنسان تجريبي حسي يعتقد بأنه لا مصدر للمعرفة يرحمكم الله إلا الحس والتجربة. هنا في هذا البحث، في البحث عن قيمة المعرفة وأن مدى قدرة المعرفة على إصابة الواقع الموضوعي، يقول بيركلي: لا ننكر الواقع الموضوعي، لا ننكر وجوده، فأنا لست سوفسطائيا. هذه التهمة أنفيها عن نفسي ولا أقبل بأن يتهمني أحد بها. إنما أقول إن الشيء حتى يكون موجودا يجب أن يدرك، فإنه ما لم يدرك لا يكون موجودا. وحتى يدرك أو يدرك فلا بد من مدرك له، والمدرك له هو النفس. فنفسي إذن موجودة لأنها تدرك، وهذا الشيء موجود لأنه مدرك. ها؟
لا مش دور.
لا كيف؟
مش دور.
يعني استدل على الوجود بالإدراك، استدل على وجود الأمر الواقع
بكونه مدركا، بالمدركية، استدل بالمدركية،
بالمدركية.
واستدل على وجود النفس بمدركيتها، أو استدل والوجود المدرك حتى يدرك لابد من مدرك، والمدرك هو النفس.
لا أقل المصادرة هذا مش يعني في استعمل.
طيب هلأ تأمل شوي في المطلب، لأنه دور بحسب الظاهر ما فيه. يتوقف إثبات وجود الشيء على كونه مدركا، ها؟ وكونه مدركا يحتاج إلى مدركا، والمدرك هو النفس. فالنفس موجودة لأنها تدرك الأشياء. كون النفس مدركة في الحقيقة هو لا يستدل عليه بوجود المدركات، لكن يقول النفس هي التي تدرك، كل واحد منا يدرك أنه مدرك، وبالتالي يدرك أنه موجود.
الواقع الخارجي ثابت عنده ولا
هلا عم يصير خالف منهج؟ يمكن
مش بس خالف منهج، هو عم
طول بالك، بعد ما عرضنا، بعدنا عم نقول الألف باء تعال رأيه، هتوصل، هنوصل لإيه. أنا لا أنكر الواقع الخارجي وأعتقد بثبوته، ولا أقبل بأن يرميني أحد بتهمة الصفصطائية. غاية ما هنالك أنني أقول إن الشيء كي يكون موجودا يجب أن يكون مدركا، وكي يكون مدركا يجب أن تدركه النفس التي هي القوة المدركة. فالنفس إذن موجودة لأنها مدركة، والأشياء موجودة لأنها مدركة. لحد الآن آمن بوجود النفس، لكن معنى وجود الأشياء المدركة ليس أنها موجودة بمعزل عن الإدراك. هذه الأشياء التي تعلق إدراكي بها، ما هو معنى أنك تؤمن بوجودها؟ يعني أنني أؤمن بأنه حصل لي علم بها. هلأ الآن يرحمكم الله، الآن أنت ترى الشمس، قال بما أن الشمس مرئية مدركة بالحس إذن فهي موجودة. إذا ما معنى أنها موجودة؟ هل هذا يعني أنها موجودة في عالم منعزل عن الإدراك الحسي، منعزل عن ما رأته عينك، أو لا؟ يقول معنى كونها موجودة أنها ثابتة في الحس، أنها مدركة لدى الحواس. فأنا لدي تفسيري الخاص بي لمعنى الوجود. أنا لم أقل لا أنفي الوجود، لكنني أفسره بمعنى آخر. معنى كون الشجرة موجودة الآن هو أنني أراها وأنها ثابتة في نظري وفي بصري. معنى أن فلانا موجود أمامي أنني أحسست به، أنني أدركته، ولا أستطيع أن أثبت وراء ذلك أي شيء. هو عمليا شو عم يعمل؟ عمليا صفصفة. ها؟ بس إنه شو عم بيقول؟ لا، أنا اسم الموجود ما بسلبه عن حدا. ها؟ ما بعمل هيك، تخيل أعمل هيك يعني. لا، لكن ماذا؟ ما معنى أنه موجود؟ أنه أنني أراه. فإذا لم أكن أراه فإذا هو ليس موجودا. إنما يكون الشيء موجودا إذا كان مدركا، بل معنى وحقيقة وجوده أنه مدرك. ففي الحقيقة كل واحد منا يعيش في عالمه الخاص. يعني مثلا الآن أنا لا أستطيع أن أدرك أننا نعيش في، لا أستطيع أن أقول يوجد في الخارج بعيدا عني، أنا بمعزلا عني يوجد صيف وشتاء أو ليل ونهار. كل ما أستطيع أن أقوله هو أنني الآن أشعر بالحر أو أشعر بالبرد، أشعر بالضوء أو أشعر، أرى النور أو أرى الظلمة والعتمة. وهذا هو معنى وجود الأشياء. يعني شو حاول يعمل؟ هو تقريبا نفس الرأي السفسطائي، بس هو شو حاول يعمل؟ أنه يقول أنه أنا هذا المعنى من الإنكار للوجود أنا أسميه وجودا. فإيمانه بوجود الواقع الموضوعي بأي معنى؟ بمعنى أن الواقع الموجود موجود في أفق ذهني، أما بعيدا عن أفق الذهن لا وجود له. يعني ما أتصوره منه
بقوة ولا بالفعل، ما له قابلية الإدراك ولا
لا بالفعل. الآن ما أراه الآن
خبرية العافية الآن،
هلا حان شو اسمه. لكن طيب إذا نشوف يعني لوين وصلنا معه، أنه بس وضحه شو بدي أقول، أنه أنا أحصر الموجودة بالمدرك أو بالمدرك، فالمدرك هي النفس وهي ثابتة وهي حاضرة عندي دائما، فدائما أنا أستطيع أن أزعم وجودها. والمدرك ما دام مدركا فإنه موجود، بل اصلا لا معنى لوجوده الا انه مدرك. يعني هلا شوف مثلا انا اراك الان امامي، في الحقيقه ما انا استطيع ان اؤكده هو انني اراك، اما انه يوجد شيء انا اراه هذا لا استطيع ان اؤكد منه شيئا. انت عندي ثابت كما رايتك، ثابت في افق الذهن عندي، اما خارجا هل انا في الحقيقه رايت شيئا او لا، هذا لا اعرف. هذا في الحقيقة إنكار للواقع الموضوعي، لكن هو عم بيحاول يلبسه إنه تياب إنه موجود، وإنه أنا ما تقولوا لي صفصطائي دخيلكم. يعني هو هذا عنده حرص كان على نفي تهمة الصفصطة عنه. أنا
مش هو حسه
إيه؟
ليش اعتبره نفسي المدرك؟
النفس غير قابل للتجربة.
أسأل نفس،
هلأ سيأتي في مقام المناقشة هذا الكلام. النفس بالنتيجة اعتبرها بديهية، يعني عم يوقع بي، يعني يوقع حاله بأنه
اعترف بأوليات بديهية.
طيب
هو كان رافضها بالكنت
والذي جعله يذهب إلى ذلك شبهة خطأ الحواس التي أشرنا إليها سابقا عندما كنا نتكلم عن ديكارت، أنك ترى الشيء البعيد صغير الحجم، فإذا اقترب ترى حجمه يكبر. فهل هو في الحقيقة كان حجمه صغيرا ثم كبر؟ أم أن الواقع أن الحس هو الذي أخطأ؟ إذن ما دامت الحواس تخطئ كيف يمكن الوثوق بقدرتها على نقل واقع موضوعي؟ فالشيء الوحيد الذي تستطيع أن تتيقن منه هو وجود شيء صغير الحجم هناك، وأنه إذا اقترب كبر حجمه. هذا ما تراه بحسب ما تراه، أنك في اللحظة الأولى عندما كان بعيدا رأيت شيئا صغيرا الحجم، عندما اقترب الآن ترى شيئا كبيرا الحجم. الآن مثال الماء الذي مثلنا به، اللي بيحط إيده تحت المي السقعة وبيحط إيده تحت المي السخنة بيرجع ويتعامل مع نفس الماء، في المرتين ردة الفعل ستكون مختلفة. مثلا الآن هذه النار التي تتصاعد من المفرقعات النارية التي أنت تراها على شكل دائري، هي في الحقيقة أبعد ما يكون عن الدائرة. بس انت شو عم تشوفها هلا؟ الاضوي اللي بالليل يعني اللي بتطلع، ها الرصاص اللي بيطلع بالليل مثلا، او كيف ببين؟ ببين على شكل على اشكال دائريه. مثلا المطر المتنازل من السماء، نازل من السماء، الذي يبدو على شكل خطوط متصله، والحال انه ابعد ما يكون عن ان يكون خطوطا متصله. واحد اذا بيقعد بيطلع هيك انه المي كيف عم تنزل، بشوف يعني خطوط عم تنزل، شوي خطوط متقطعه، ايه بس خطوط بالنتيجه، والحال انه شكل ان الماء لا ياخذ شكل الخط المستقيم ابدا. فاذا هذا الخطأ في الحواس يجعلنا نسلب الثقة واليقين بقيمة الحس على إدراك شيء، فلا يوجد الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نؤكده هو أنني أحسست بذلك، هذا إحساسي وهذا شعوري وهذا ما رأيته. أما هل يوجد شيء مطابق لما رأيته أو لا؟ يمكن أصلا ما يكون في شيء، ونحن قاعدين عم نختلف على يعني أنا رأيته كذا وأنت رأيته كذا، هو يمكن في الحقيقة لا يوجد شيء حسي أنا أو حالي بسبب ظروف معينة، أو حالي بأنه يوجد شيء صغير الحجم وحسك أنت أو حالك بوجود شيء كبير الحجم، وإلا في الحقيقة لا وجود لشيء كذا. نعم، واجهت بيركلي مشكلة، وهي أنه إذا لم يكن هناك واقع موضوعي بمعزل عن الإدراك، مثلا هناك مجموعة من التصورات الذهنية التي تأتي إلى الذهن بشكل منتظم، بشكل مرتب، بشكل منسق، هذه التصورات المرتبة ما هو السبب فيها؟ يعني مثلا الآن نحن لنفترض في كل يوم نشعر بالضوء لفترة، ثم بعد ذلك نشعر بالعتمة، في اليوم الثاني نشعر بالضوء لفترة، ما في أيام، ما في لا في ضوء ولا في عتمة بحسب الفرق، إنما تشعر أنت. لماذا هذا الشعور يأتي هكذا بشكل متتال؟ مثلا ليش والله لنفترض في وقت معين، في لحظة معينة تشعر بأنك ترى القمر مكتملا أو شيئا مكتملا منيرا في الليل، وفي أيام أخرى لا ترى، تتكرر هذه الحالة طيلة أشهر السنة. هذه المشاعر أو هذه التصورات المنتظمة من أين أتت؟ ليست النفس التي تخلقها وتجدها. فقال باركلي إذن لابد لنا من الاعتقاد بوجود قوة حكيمة، هذه القوة الحكيمة هي التي تخلق في أذهاننا وأنفسنا هذه التصورات المنتظمة، وهذه القدرة وهذه القوة هي الله تبارك وتعالى، فأثبت وجود الله. مرات بتحس الأدلة كتير
أجنبية،
بغض النظر. فإذا ثبت لديه وجود النفس ووجود الأشياء بمعنى كونها ثابتة في الإدراك، وثبت لديه أيضا وجود الله، لأنه ثبت أنه يدرك تصورات منتظمة ولا يعرف السر في وجود هذه التصورات، ولا يستطيع أن ينسب هذه التصورات إلى النفس، لأنه لا يرى النفس أنها هي التي توجد هذه التصورات، أو لا يرى أن النفس هي التي توجد هذه التصورات. وأيضا لم يقل بوجودها من المادة، يعني لم يقل بأن هذا من تأثيرات المادة، لأنه أساسا أنكر وجود المادة، قال هذه المادة التي تتحدثون عنها يعني الجوهر والامتداد وما شاكل ذلك، هذه الأمور التي لا تدرك بالحواس، الخواص الجوهرية الفلسفية التي تدعونها للأجسام، هذه أنا لا أراها، فكيف أستطيع أن أثبتها؟ فالمادة غير موجودة. إذا تتذكروا نحن سابقا أشكلنا على التجريبيين أنكم بالتجربة لا تستطيعون أن تثبتوا حتى المادة، هو عم بيقول أنا ما بثبت المادة، إنما أثبت أنه يحصل لي لون، شعور باللون، يحصل لي شعور، ما في شيء يعني، بس أنا هيك
يوماً بالأعراض،
هي خيالات تأتي إلى الذهن.
هلا بس سؤال، هو ما عنده غير هذا الدليل مثلاً لأثبت الله؟
هذا كلامه هلا بهذا البحث، أما عنده كلام تاني ما بعرف، بصير بدنا نقعد نتابع له، يعني بحدود باب نظرية المعرفة وقيمة المعرفة، هذا ما نسب إليه، ما نسبه إليه السيد الشهيد وما نسبه إليه غيره أيضاً. طيب، فإذاً هذا ملخص ما ذهب إليه جورج بيركلي. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر أن كلام بيركلي أصلاً يكاد لا يكون كلاماً مفهوماً وواضحاً. يعني هو نحن حاسين بتحس مرات بالغموض إنه ما عم تفهم عليه شو بده يعني بالظبط. هذا الشعور لا يتملكك حينما تقرأ كلمات أمثال بيركلي مثلا. يقول مفهوم المثالية عند بيركلي مفهوم غامض يحتمل تفسيرات وتأويلات ووجوها عديدة. دعنا الآن بصرف النظر عن مراد بيركلي وحقيقة قصده، دعنا الآن نبني على أن مراده من المثالية هو هذا المعنى الذي ذكرنا، إنكار وجود الواقع الموضوعي والاعتقاد بأن الموجود لابد أن يدرك، بل لا حقيقة لوجوده إلا أنه يدرك. هذا المفهوم ما هي أدلة بيركلي عليه؟ اللي هو في الحقيقة هذا البحث يمكن عنوانته بعنوان آخر، وهذا هو المهم فيه. ما هي الشبهات التي يطرحها المثاليون وكيف نرد على هذه الشبهات؟ المصنف هنا في المقام يتعرض لي أدلة بيركلي ويحاول أن يفندها واحدا تلو الآخر. الدليل الأول هو ما أشرنا إليه قبل قليل، دليل تناقض الحواس وخطأ أو خطأ الحواس وتناقض المدركات الحسية وتفاوتها بين شخص وآخر، بل وبين عند الشخص نفسه بين حالة وحالة. يعني أنت إذا كنت فرحا مثلا ترى الشيء جميلا، إذا كنت مكتئبا لا ترى الجمال الذي فيه، هذا من خداع البصر أو من خداع الحس. وهذا بدل على أنه عالم الانفعالات الذاتية وردات الفعل الذاتية التي تحصل على عند الإنسان هي التي تتحكم بالواقع بالنسبة إليه. يعني مثلا هون بيحاولوا مثلا يطعموها بإشياء من العلم. مثلا لنفترض الآن الإنسان المتفائل لديه قدرة على أن يعطي إنتاجية في العمل يتفوق بها على الإنسان المتشائم. الإنسان في حال السرور والنشاط يكون لديه مثلا إبداع ذهني، بينما في حال الاكتئاب واليأس مثلا يكون عقله عاجزا عن إدراك أبسط المسائل. هذا دليل على أنه في الحقيقة كل ما يدور حولنا إنما هو من صنع ذواتنا، من صنع الحالات النفسية التي نعيشها. فالواقع إذن واقعنا نحن، الواقع الموضوعي هو عبارة عن واقعي الذاتي أنا، الواقع كما أنا أراه، ولا يوجد واقع كما هو أو بما هو أو كما غيري يراه، إنما يثبت لي من الواقع ما أنا أراه. يعني هلا هذا الكتاب مش موجود الا اذا كنت انت شايف هذا، مثلا هذا الكتاب اللي هون هلا اذا انت مش شايف هذا الكتاب مش موجود. يعني هلا انت مثلا تركت عائلتك بالبيت بس هي مش موجوده هلا لانك لا تراها. هي هذه الافكار الولديه اللي بالحقيقه نحن وصغار هيك بتصور بتخطر على بال، شو الدليل انه هذا هلا في حدا هناك مثلا؟
لا بحكي عن اخر فكره،
شو الدليل انه هالمدينه موجوده؟ شو الدليل انه
وجود لا يدل على عدم الوجدان؟
ماشي عم اقول هي افكار عدم الوجدان لا يدل،
انه المتفائل بيقدم اكثر
ما اختلفنا عم اقول هذه مساله، هذه فكره في محلها، بس هذه لا تدل على انه لا يوجد واقع موضوعي، هذه تدل على انه يوجد لدى النفس الانسانيه حالات تمر بها تستطيع ان تكون محفزا لها على الانتاج على، بس هذا ما بيعني انه الواقع بس صار منحصر بما تراه النفس.
لا فعلا انه بنحس، انا ما بعرف انا بحس هذا انه احيانا بكون
اكلي
طيب
بس
لانه حالتك مش
بلا ما عم بكره شيخ عم اقول هذا الكلام، هذا كلام صحيح لكنه لا يثبت المدعى. المدعى هو عدم وجود واقع، هذا شيء وذاك شيء اخر مختلف ومستقل تماما.
يعني هنشوف وجه واحد من الامر وجه ثاني مش شايفينه
ويكون
مش موجود على
هذا
الكلام.
ايه مفروض هيك، وإذا ما شفنا ما بيكون في أمر
أصلاً.
أبصر ليش إنه من بحس إنه هلا إجا، يعني بتحس الفكرة هي هيك يعني.
المقام الرد على التجريبي.
ها؟
المقام الرد على التجريبي.
أيضاً هيك نعم، سواء إن كان هو تجريب. فإذا الحواس تخطئ، خلاصة الدليل الحواس تخطئ وتتناقض فيما بينها، ولا يمكن للواقع الموضوعي أن يكون متناقضا فلا يثبت الواقع الموضوعي. القفز، هذه هي الطفرة. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر جملة من المناقشات لهذا الدليل أو لهذه الشبهة، سلمنا تسميتها بالدليل. حاصل أو إذا ذكر جملة من المناقشات. المناقشة الأولى، بس حتى رتبهم مثل ما هو عامل المصنف،
هو بيقدم أكثر من دليل، هو بصير هنا إشكال دليل لحاله.
هو المناقشة الأولى أن هذا الدليل إنما يكون تاما لو كنا نحن من أتباع المدرسة التجريبية وحصرنا مصدر العلم والمعرفة بالحس والتجربة، فحينئذ نقول ليس لدينا مصدر للعلم إلا الحس والتجربة، والحس يخطئ والتجربة تخطئ والمعطيات الحسية والتجريبية تتناقض فيما بينها فيتم الدليل. لو آمنا بحصر منشأ المعرفة بالحس والتجربة لكان هذا الدليل تاما على هذا المبنى، يعني لحد الآن قبل أن نتعرض للوجوه الآتية، لكننا لا نؤمن بذلك كما اتضح، بل نقول بوجود معارف عقلية فطرية قبلية تلك لا تخضع للحس والتجربة، وتلك لا نرى فيها الخطأ والتناقض الذي نراه في المعطيات الحسية والتجريبية. هذه والله مثلا الآن الكل أعظم من الجزء ليست مما يتفاوت بين شخص وآخر، مثلا لابد لكل شيء من سبب ليست مما يتفاوت بين شخص وآخر، مثلا لا يمكن اجتماع النقيضين، الشيء لا يكذب نفسه، الشيء لا يعدم نفسه، كل هذه القضايا هي قضايا ثابتة مطلقة غير متفاوتة، لا يتطرق إليها الخطأ ولا يتطرق إليها التناقض، فيثبت الواقع الموضوعي على الأقل بهذا المقدار، بمقدار المعارف العقلية. يعني إن سلمنا معك بأنه لم يبقى لدينا مصداقية للحس والتجربة فنقول لا بأس بذلك، هذا غاية ما يسقط به هو المعارف الحسية والتجريبية، لكن لدينا معارف أخرى ناشئة من غير هذين المصدرين وهي المعارف العقلية المعارف الفطرية. هذه المعارف ليست مبتلاة بنفس المرض الذي ابتلي به الحس وابتليت به التجربة، لأن هذه القضايا ليست متناقضة، ليست متفاوتة، ليست في معرض الخطأ، فيمكن القول بأن هذه القضايا تعكس وجود واقع موضوعيا وراء عالم الحس والإدراك أو وراء عالم الإدراك والتعقل. إذن شو بدي أقول له؟ بدي أقول له على مبنانا لو سلمنا صحة الدليل فغاية ما يثبت به أن جزءا من الواقع الموضوعي وهو المدركات الحسية التجريبية غير العقلية لا تكون ثابتة، يعني لا يمكن إثباتها، لكن إذا أمكن إثباتها من طريق آخر فحينئذ يثبت الواقع الموضوعي، ونحن نقحنا فيما سبق أن لدينا طريقا آخر معتمدا وموثوقا للمعرفة وهو طريق العقل. إذن هذه هي المناقشة الأولى وهي مناقشة مبنائية كما هو واضح، يعني كلام بيركلي لا يصلح دليلا لإبطال كلامنا، فإن كلام بيركلي أصلا مبني على هذه النقطة أن الحس أن المصدر الوحيد للعلم والمعرفة هو الحس والتجربة، ونحن لا نؤمن بذلك، فلم يعد باستطاعته أن يخاطبنا بهذا الدليل، فهذا الدليل ساقط على مبانينا حتى لو سلمنا تماميته على مباني بيركلي. الدليل المناقشة الثانية أن هذا الدليل غير تام حتى على مبنى بركلي. يعني شو المناقشة الأولى؟ المناقشة الأولى مناقشة مبنائية، لا نسلم المبنى. هذا الدليل معتمد على مبنى حصر العلم والمعرفة بالحس والتجربة، وهذا المبنى نحن لا نؤمن به. فالدليل غير تام مبنى. الآن ماذا نريد أن نقول؟ بصرف النظر عن المبنى، آمنا معكم بأن الحس والتجربة هما المصدر الوحيد، لكن مع ذلك فهذا الدليل غير تام. إذن هذا الإشكال إشكال بنائي لا مبنائي، يعني بناء على كلامك فالدليل غير تام.
يعني
إذا
العنبلز
هو
حكير.
أنا التزمت معك الآن، أنا صرت حسيا وتجريبيا، لكن مع ذلك هذا الدليل لا يثبت المدعى. هذا الإشكال البنائي. يعني الإشكال المبنائي يعني الذي تقول له لدي مبنى ولدي مبنى آخر، فما يلزمك على مبناك لا يلزمني على المبنى الذي أنا أتبعه. في الإشكال البنائي تقول نحن أنا وأنت نبني على مبنى واحد، لكن بناء على هذا المبنى لا نصل إلى نفس النتيجة التي تريد أن توصلنا إليه. حاصل هذا الإشكال أن دليلك يتقوم بهذه الفكرة، وهي فكرة أن الواقع الموضوعي لا يمكن أن يكون متناقضا. لأن دليل بيركلي كيف كان لخصناه بهذه بمقدمتين، الحس متناقض والواقع الموضوعي لا يمكن التناقض فيه، فالحس لا يكشف عن واقع موضوعي. بل أكثر من هيك، هو دغري قلنا قفز، فالواقع الموضوعي لا ثبوت له. مش ألف الحس لا يدرك الواقع الموضوعي، لأنه عنده إذا لا يدرك يعني ما في، إذا غير مدرك يعني غير موجود. فإذا واحدة من المقدمات، بل في الحقيقة كبرى القياس في استدلال بيركلي، هي كبرى مبدأ عدم التناقض. وهذا المبنى بحسب الفراد لا يؤمن به بيركلي، أو أنه لا يرى طريقا لإثباته، أو أنه يزعم أن التجربة هي التي تثبت مبدأ عدم التناقض. شوف بيركلي كيف استدل، قال الحس متناقض، يعني النتائج التي نحصل عليها من الحس، معلومات الحسية متناقضة فيما بينها. الآن شيء واحد أنت تراه كبيرا وأنا أراه صغيرا، طب هذا تناقض في المعطيات الحسية. هذا التناقض في المعطيات الحسية هل يمكن أن يكون تناقضا واقعيا؟ هل يمكن أن يكون هناك واقع وراءه؟ يقول لا يمكن أن يكون هناك واقع وراء الحس. لماذا؟ لأنه لو كان هناك واقع وكان الحس يكشف عنه، إذن لكان الواقع متناقضا أيضا، والحال أن الواقع لا يمكن أن يكون متناقضا. هذه لا يمكن في الواقع أن يكون متناقضا. نسأل بيركلي من أين أتيت بها؟ إما أنك لا تؤمن بها فبطل الدليل. إذن يمكن للواقع أن يكون متناقضا، ويمكن أن يكون متناقضا ولا متناقض في الوقت نفسه، إذا لا تؤمن بمبدأ عدم التناقض. إذن إذا كنت لا تؤمن بها بطل الدليل، وإن كنت تزعم أن التجربة هي التي تثبت مبدأ عدم التناقض لزمت المصادرة، فإنك تقول التجارب متناقضة. كيف للتجربة وهي متناقضة، لمعطيات التجربة وهي متناقضة، أن تثبت مبدأ عدم التناقض في الواقع الموضوع؟ فهذا الدليل باطل على مبنى. إذن فهذا الدليل في الحقيقة لا قيمة له. في الحقيقة يقول المصنف هنا بيركلي، يعني هذه الشغلة اللي نحن هلأ عم نأشكل عليها فيها، في الحقيقة هي الشغلة الوحيدة الصحيحة بكلام أن الواقع الموضوعي لا يمكن أن يكون متناقضا.
بس مش من مثل.
لكن هذه مسألة تثبت بالمعطيات العقلية الفطرية ولا تثبت بما ذهب هو إليه.
أنا بس في شغلة كمان إنه هو مثلاً يستعمل قياسات.
جيد.
مثلاً دوري نقول له مثلاً أنت عم تقيس ونحن أنت مثل.
هذا الإشكال وارد أيضاً وربما سيأتي من المصنف نظير له أيضاً. فإذا هذا تمسكون بال نعم تمسكون بالبرهان والمفروض أنك لا تقول به. طب إذن هذه هي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة حاصلها
نفس الدليل
هي المناقشة الثالثة لنفس هذا الدليل أن غاية ما يثبته هذا الدليل، يعني سلمنا الآن أنه بناء على مبناك تستطيع أن تثبت عدم التناقض في الواقع الموضوع، ولكن مع ذلك الدليل أجنبي عن المدعى. غاية ما يثبته هذا الدليل هو عدم قدرة الإحساس على إدراك الواقع الموضوعي كما هو، لكنه لا يستطيع هذا الدليل أن يثبت عدم وجود واقع موضوعيا للإدراكات والمحسوسات. بعبارة أخرى، غاية ما يدل عليه كلام بيركلي أو دليل بيركلي هو أن الحس ليس وسيلة مضمونة، ليس وسيلة صادقة أمينة في نقل الواقع. أما أن ينفى به الواقع هذا تمسك بعدم الوجدان لإثبات عدم الوجود، وعدم الوجدان أعم من عدم الوجود كما هو واضح. أما الأمثلة التي أتى بها فنقول نعم الحس قد يخدع، لكن هذا لا يعني تطرق التناقض إلى الواقع الخارجي. كون الحس يخطئ أو يقع في التناقض لا يعني أن الواقع سوف يكون متفاوتا ومتناقضا. الآن في مثال الماء الذي أنت أتيت به، في الحقيقة في المرة الأولى أدركت أن الماء حار، في المرة الثانية أدركت أن الماء بارد. نحن من خلال خطأ هذه أو التناقض بين هذا المعطى الحسي وذاك المعطى الحسي ندرك أن هذا الماء المتوسط الذي كنا نضع يدنا تحته في الحقيقة هو ليس حارا وليس باردا، وإنما هو فاتر. ألم باصطلاحنا مصنف عبر عنه بل دافئ، مراد من الدافئ الفاتر، قال دافئ لا حار ولا بارد. مراد من الدافئ بصير واضح أنه مراد أنه فاتر، يعني أنه بدرجة الحرارة الطبيعية للماء. مثلا في مثال الجسم الذي تراه من بعيد ثم تراه من قريب، في الحقيقة التعارض الحاصل بين هذين الإدراكين الحسيين يكشف عن أن حجم هذا الشخص ليس في الحقيقة كما رأيته من بعيد وليس في الحقيقة كما رأيته من قريب، يعني يكشف عن أن الحس خيل له الخطأ، خيل إليه الصغر تارة أو خيل إليه كبر الحجم تارة أخرى. لكن هذا لا يعني أن الشيء ليس موجودا في الخارج. يعني شو بده يقول له هون؟ بده يقول له في الحقيقة في هذه المناقشة إن هذه ما هي إلا صفصفة، ما هي إلا صفصفة، الخطأ الحواس. الآن شوف، الآن العقل يخطئ في الاستدلال أو لا؟ وأنت بيركلي الآن استدللت أم لم تستدل؟ علمنا بخطأ كثير من استدلالاتنا إذا ما ننطبق نفس نمشي بنفس اللي هو مشي فيه. ها؟ إذا كان خطأ الحواس ينفي وجود المحسوس، فخطأ العقل ينفي وجود المعقول، وخطأ الاستدلال ينبغي أن يدفعنا نحو عدم التعويل عليه، كما أن خطأ الحواس أو خطأ الحس والتجربة كان دافعا له إلى عدم التعويل عليه. بعدين شغلة تاني، هلا إذا بيركلي سايق سيارة وعندك طريق مزفت وطريق كله مطبته جوار، ليش أنت بتروح من هون وما بتروح من هون؟ يعني واقع هذه عمليا، هذه الأمثلة بيبدأوا يعرضوا لهم إياها، لأنه في الحقيقة هذه صفصطة. هذه صفصطة. هذا خروج عن الفطرة. مجرد أن الحواس ستخطئ لا يعني أنها تخطئ دائما، ولا يعني أنها صارت مسلوبة القيمة تماما، ولا يعني سقوطها بالمرة عن إمكانية الاعتماد عليها. نعم، غاية ما هنالك أنه ينبغي التدقيق في المعطيات الحسية. ليس الأمر دائما كما تراه، وليس كل ما يلمع ذهبا. فإذا هذا تمام الكلام في مناقشات الدليل الأول. باقي الأدلة مع مناقشاتها تأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما هي هذه؟ ما هذه؟ هذا الشيء الواضح فيها يعني.